أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الامتثال الإجمالي، فوصلنا إلى صورة ما لو لزم من الاحتياط تكرار العبادة مع التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي. فقلنا بأنه لا مانع من ذلك، ولا يلزم من تكرار العبادة انطباق عنوان العبث واللعب بأمر المولى، فإنه قد يكون تكرار العبادة لغرض عقلائي، وهذا يعني أن الغرض العقلائي تعلق بترك الامتثال التفصيلي، وفي هذا الفرط الداعي الإلهي يدعوه إلى الامتثال الإجمالي، بل ولو فرضنا أن له داعي نفساني إلى تكرار العبادة والامتثال الإجمالي، مع ذلك المهم أن صرف وجود الواجب يكون بداعي إلهي، وكيفية إتيان الواجب تكون باختيار المكلف، حتى لو كان له داعي نفساني إلى اختيار هذه الكيفية ليس فيه أي إشكال. وأما معتبرة أبي أيوب الخزاز، إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوه بالتظني، فحتى لو شملت هذه المعتبرة فرض الامتثال الاحتمالي فلا تشمل المقام، فإنه في المقام ليس أداء الفريضة بالتظني، وإنما أداؤها بالامتثال العلمي، لكنه امتثال إجمالي. آخر صورة للامتثال الإجمالي هي الامتثال الإجمالي بتكرار العبادة مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي، وإنما مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني بالظن المعتبر. يمكنه أن يتعلم فتوى الفقيه أن الصلاة الواجبة في حقه هل هي صلاة القصر أو التمام، هو لا يتمكن من الامتثال العلمي التفصيلي لأنه لا يحصل له العلم بمطابقة فتوى مرجعه للواقع، وإنما فتوى المرجع ظن معتبر. هنا ذكر الشيخ الأعظم أنه لا مانع من الامتثال الإجمالي، فإن الامتثال الإجمالي العلمي أولى من الامتثال الظني ولو كان الظن معتبرا. لكن لأجل أن الامتثال الإجمالي خلاف السيرة المستمرة، ومقتضى قاعدة الاشتغال في الشك في كيفية الامثال الاحتياط أن يقدم الامتثال الظني بالظن المعتبر على الامتثال الإجمالي. يتعلم فتوى المرجع بأن الصلاة الواجبة في حقه هي صلاة القصر، فيصلي القصر أولا ثم أولى أن يعيد صلاته تماما. وأما يصلي تماما أولا على خلاف فتوى مرجعه ثم يصلي قصرا، هذا خلاف الاحتياط. والمحقق النائيني أيد ذلك. أنا أقول ما هو موجب لأن نقدم صلاة القصر؟ لأن الفقيه أفتى بوجوب صلاة القصر، لماذا تقولون بتعين تقديمها على صلاة التمام؟ ما هو الموجب لتقديمها عليها؟ أنا أريد أصلي تمام أولا ثم أصلي قصرا. ليس صلاة التمام حرام نفسي، خو غايته أنها لا تجزئ عن الواجب وأنا لا أكتفي بها. إن قلت لعل منشأ الإشكال أنه يحتمل كون صلاة التمام التي يأتي بها أولا مانعة عن استيفاء الملاك التام لصلاة القصر، لأن من أتم في موضع القصر جهلا بالحق لا إعادة عليه، لأن صلاة التمام في موضع القصر عن جهلا بالحق مانعة عن استيفاء بقية الملاك الملزمة في صلاة القصر. نقول أولا هذا يكاد يشبه أنياب أغوال كما قال السيد الخوي، من أن تكون صلاة التمام في حال الجهل بوجوب القصر مانعة عن استيفاء بعض الملاك الملزم في صلاة القصر، مضافا إلى أن نفي وجوب إعادة الصلاة لمن أتم صلاته في السفر جهلا بالحكم مختص بالجاهل بأصل وجوب القصر، كالعامي الذي استبصر ولا يعلم بوجوب القصر في السفر، لا هذا المكلف الذي وجال بخصوصيات الحكم، فإنه لو علم بالحكم في داخل الوقت وجب عليه الإعادة، وإنما أفتى الأعلام أو بعضهم بعدم وجوب القضاء عليه، مضافا إلى اختصاصه بغير الملتفت، لا هذا الملتفت إلى أن وظيفته هو القصر، وإنما أراد أن يجمع بين القصر والتمام وقدم التمام على القصر، ولكن قامت الحجة في حقه بوجوب القصر بعد تعلمه فتوى مرجعه، أو لا أقل من أنه ملتفت إلى أن مرجعه يحتمل أن يفتي بوجوب القصر عليه. هنا اتيانه بصلاة التمام مع كونه ملتفتا لا تجزئ عن صلاة القصر، فلا مانع أبدا من تقديم صلاة التمام على صلاة القصر وإن كان مرجعه يفتي بلزوم صلاة القصر. هذا تمام الكلام في الامتثال الإجمالي، وبهذا ينتهي مباحث القصر. يقع الكلام في بحث حجية الأمارات. ذكر صاحب الكفاية أن الأمارة الظنية تختلف عن الأمارة العلمية، أو فقل الظن يختلف عن القطع، القطع حجيته ذاتية، أي القطع بالتكليف تمام الموضوع للتنجز العقلي، والقطع بعدم التكليف عن جهل قصوري تمام الموضوع للعذر العقلي. وأما الظن ليس تمام الموضوع لا للتنجز العقلي ولا للتعذر العقلي، بل يحتاج إلى ضم ضميمة، فإما أن تكون الضميمة اعتبار الشارع حجية هذا الظن، وبعد ذلك يكون هذا الظن منجزا ومعذرا، أو أن تلك الضميمة تمامية مقدمات الانسداد على مسلك الحكومة، فهنا العقل يحكم بعد تمامية الانسداد، بعد تمامية مقدمات الانسداد، بكون هذا الظن المطلق في فرض الانسداد حجة عقلا. كلام صاحب الكفاية صحيح، ولكن يحتاج إلى نوع من التصحيح في العبارة. وذلك لأنه بناء على مسلك الحكومة عند تمامية مقدمات الانسداد العقل لا يحكم بالمنجزية والمعذرية للظن، وإنما يحكم بكفاية التبعيض في الاحتياط. توضيح ذلك، إذا تمت مقدمات الانسداد فوصلنا إلى نتيجة جواز العمل بمطلق الظن، فهنا قد نستكشف أن الظن المطلق جعل حجة شرعا، فهذا هو مسلك الكشف. وأخرى لا نصل إلى نتيجة الكشف، بل نصل إلى نتيجة الحكومة، أي نقول بأن العلم الإجمالي بتكاليف الشريعة منجز، والاحتياط التام متعذر أو متعسر، فالعقل يتنزل من لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي إلى ماذا؟ إلى الموافقة الظنية. وهذا يعني التبعيض في الاحتياط، وأين هذا من الحكم بحجية الظن؟ حتى الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، قد يكون الظن بالتكليف خارجا عن دائرة العلم الإجمالي، ذاك الظن بالتكليف ليس منجزا، لأن العلم الإجمالي بالتكاليف هو الذي كان منجزا، والعقل كان يريد أن يحكم بلزوم الاحتياط، فرأى أن الاحتياط متعذر أو متعسر، فتنزل إلى الحكم بموافقته الظنية، وهذا هو التبعيض في الاحتياط. ثم وقع الكلام بعد ذلك في دفع شبهة ابن قبة. ابن قبة لما استبصر وصار شيعيا اثنا عشريا كان عالم، فأبدى شبهات حول إمكان التعبد بالظن، من جملة ذلك أن التعبد بالظن قد يؤدي إلى تفويت الواجب الواقعي أو الإلقاء في ارتكاب الحرام الواقعي، وهذا يوجب تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، وهذا قبيح. مضافا إلى أنه كيف يجتمع وجوب هذا الفعل واقعا وحليته ظاهرا؟ أليس هذا من اجتماع الضدين، حرام واجب وحلال؟ شلون يصير واجب وحلال؟ حرام وحلال شلون يصير؟ أجاب المشهور عن شبهة ابن قبة بأننا نقطع بعدم ما يوجب امتناع التعبد بالظن. الشيخ الأنصاري قال: كيف تجزمون بعدم موجب لامتناع التعبد بالظن؟ بل قولوا: لا نجد بعد التأمل في عقولنا ما يمنع من التعبد بالظن. لعل هناك وجها آخر لا ندركه هو يوجب امتناع التعبد بالظن، لكن بعد التأمل لا نجد في عقولنا ما يوجب امتناع التعبد بالظن، وهذا طريق يسلكه العقلاء في حكمهم بالإمكان. يفكرون يتأملون لا يجدون في عقولهم ما يوجب امتناع شيء فيحكمون بإمكانه. صاحب الكفاية أورد على الشيخ الأنصاري فقال: أولا يا شيخنا الأنصاري، أنت تدعي أن العقلاء يبقى شكهم في إمكان شيء، مع ذلك يبنون على إمكانه، ليسوا جازمين بإمكان شيء كالتعبد بالظن، لكن مع ذلك يبنون على إمكانه. نحن لا نجد بناء من العقلاء على ذلك. العقلاء إذا وثقوا بإمكان شيء يقولون هذا ممكن، إذا بغوا شاكين لا يحكمون بإمكان شيء، يقولون مو معلوم هذا ممكن أو مو ممكن. وثانيا، أفرض أن بناء العقلاء على الحكم بإمكان شيء شكوا في إمكانه وامتناعه، ما هو الدليل على حجية هذا البناء العقلائي مع أنه ظن وليس علما، وكلامنا الآن في إمكان حجية الظن، يعني نشك في حجية هذا البناء العقلائي، فأنت تتمسك ببناء العقلاء على إثبات إمكان التعبد بالظن، فهذا مصادرة بالمطلوب، والاستدلال بذلك يكون دوري. وثالثا، يا شيخنا الأنصاري، ما هي فائدة هذا البحث في أنه إذا شك في امتناع شيء أو إمكانه العقلاء هل يبنون على إمكانه أم لا؟ شنو فائدة هذا البحث؟ إذا دل دليل قطعي على وقوع التعبد بالظن، كما لو دل دليل قطعي على حجية خبر الثقة، فأدل دليل على إمكان الشيء وقوعه. وإذا لم يدل دليل قطعي على التعبد بظن كخبر الثقة، فإثبات بناء العقلاء على إمكان التعبد بحجية خبر الثقة ما هي فائدته؟ كل يوم ونحن نشك في حجية خبر الثقة، يقول يكون نبني على إمكان التعبد بحجية خبر الثقة. شن؟ هل يفيد شيئا؟ لا يفيد شيئا، بحث بلا فائدة. مثل شخصان معممان راحوا إلى بيت شخص أفندي، فهذا كان يجيب ما يجيب فواكه، يشوف هذا يقول الوجود أصيل، ذاك يقول لا الماهية أصيلة، يتعاركون بيناتهم، فتعبوا فقالوا لأبو البيت جيب شيء ننام عليه، قال هذا ينام على أصالة الوجود، ذاك ينام على أصالة الماهية، ما تحتاجون إلى فراء لحاف ومخدة، يعني أبحاث لاغية لا فائدة فيها، يجيب مقصودة. فإذا يقول صاحب الكفاية تبحثون عن إمكان التعبد بالظن، شنو فائدته؟ إذا دل دليل قطعي على وقوع التعبد بالظن أدل دليل على إمكان شيء وقوعه، وإذا لم يدل دليل قطعي على وقوع التعبد بالظن، البناء على إمكانه بدون العلم بوقوعه لا أثر له أبدا. هذه إشكالات من صاحب الكفاية نتأمل فيها، ومحصل ما ذكره صاحب الكفاية في المقام أننا لا يمكننا العمل بالظن إلا مع إحراز تعبد الشارع بحجية الظن كحجية خبر الثقة، والبحث عن إمكانه لا فائدة فيه أبدا، والعمل بالظن يقول صاحب الكفاية تارة يكون في مجال إثبات تكليف أو نفيه، وأخرى في مجال إثبات الامتثال. أنت حصل لك الظن بأنك صليت مع الركوع، ما دام لم يثبت تعبد الشارع بقاعدة التجاوز لا يمكنك أن تكتفي بهذه الصلاة. ظن بتحقق الامتثال لكنه لا يفيد، لا يجزئ، لا يكون عذرا، لابد أن تحرز أن الشارع عبدك بجريان قاعدة التجاوز في هذه الصلاة. ثم نقل صاحب الكفاية كلاما عن المحقق الخنساري في أنه يكفي الظن بالامتثال ولو لم يقم دليل معتبر عليه، أنا لا أفهم من كلام المحقق الخنساري في مشارق الشموس أكثر من أنه يرى حجية الاطمئنان، ويعبر عنه بالظن. وقد يقول الظن القريب إلى العلم. في صفحة 341 من الجزء الأول من مشارق الشموس يقول: يجب تحصيل اليقين أو الظن القريب بتحقق الامتثال، ومقصوده الاطمئنان. لكن صاحب الكفاية فهم منه أنه يرى كفاية الظن بالامتثال ولو لم يقم دليل على اعتبار هذا الظن، ووجهه قال لعله يرى عدم لزوم دفع العقاب محتمل. ثم قال: فتأمل. خش قال فتأمل صاحب الكفاية حتى ينفتح لنا مجال نستشكل عليه. نقول: يا صاحب الكفاية، أكو أحد لا يرى لزوم دفع العقاب المحتمل؟ الضرر المحتمل الدنيوي ما يخالف، لا يجب دفعه، بل قد لا يجب دفع الضرر للمقطوع. أما دفع العقاب المحتمل، أكو أحد لا يرى لزومه؟ عقاب أخروي. مثل ما قال أمير المؤمنين عليه السلام لأخيه عقيل حينما أدنى إليه حديدة أحماها، فأن عقيل فقال له أمير المؤمنين: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ أتئن من نار أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ من اللي يقول دفع العقاب الأخروي المحتمل مواجب؟ أكو عاقل بالعالم يحكي هذا الحكي؟ والحل أن المهم تنجز التكليف واستحقاق العقاب، أما أن العقاب مو معلوم، حتى في العصيان العقاب مو معلوم، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له، يشفع له الأنبياء والأئمة. العقاب حتى في المعاصي مو معلوم، المهم استحقاق العقاب. ولا إشكال في أن من علم بتكليف وشك في امتثاله يكون مستحق للعقاب، كما أن العاصي يكون مستحق للعقاب، وكما أن العقاب على العصيان مو معلوم تحققه لعل الله يغفر له، كذلك العقاب على ترك الامتثال القطعي مو معلوم. فهذا التوجيه من صاحب الكفاية لكلام المحقق الخنساري مو صحيح. قلت لكم المحقق الخنساري يقول الظن القريب يعني الوثوق بالامتثال، وهذا بحث آخر. الاطمئنان حجة عقلائية حسب ما يقول المشهور. فإذا لا فرق في عدم حجية الظن ما لم يقم دليل قطعي على اعتباره بين الظن بالتكليف أو الظن في مقام الامتثال. يبقى أن نلحظ هل إشكالات صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قابلة للجواب أم لا؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.